تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أفضل عبادات البدن الصلاة، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
نعم، جزاكم الله خير. صلاة التطوع، التطوع هي مشتقة من الطاعة، يعني صلاة التطوع أصلا أو أصالة كل عبادة يتقدم بها العبد لله، لأن في علاه فهي تطوع، لأنها مشتقة من الطاعة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، ثم خصت شرعا بما كانت عبادة من غير الفريضة، ما كانت عبادة من غير الفريضة. والدلالة على ذلك حديث صحيحين أن عربيا جاء للمسلم يقول له: آه الله أرسلك، ثم سألوا عن الإسلام وسألوا عن أركان الإسلام، فقال له: خمس صلوات اليوم والليل. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. فقال له: إلا أن تطوع، فيها دلالة واضحة جدا على أن التطوع غير الفريضة، فإذا خص شرعا بالعبادات أو القربات من غير الفريضة. وأحب الأعمال إلى الله جل في علاه هي الفرائض، أحب الأعمال إلى الله هي الفرائض. وهذه تبين لك بديع التصنيف أنه قدم بالأهم على المهم، وقدم الأحب إلى الله ثم المحبوب بعده، لأن الأحب إلى الله هو الفريضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في رواية أخرى قال: من رام أو من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه قد أتى بما هو أحب إلى الله جل في علاه، والنافلة تأتي بعد فريضة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وأفضل العبادات البدنية على الإطلاق هي الصلاة، لذلك العلماء دللوا على ذلك بأدلة كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة. فثنى بالأهم ألا هو إقامة الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحد أو ليستقل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعمال أنيطت بصلاح الصلاة، كأنها القلب، إذا صلحت الصلاة صلح باقي الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت الصلاة فقد أفلح ونجا، وإن فسدت الصلاة فقد خاب وخسر. والأعمال كما قلنا مرهونة بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما سئل: أفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، أو الصلاة على وقتها. وهنا احتج المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا، استقيموا ولم تحصوا، اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. وهذا فيها دلالة واضحة جدا، وردت رواية في البياقي بزيادة: من خير اعمالكم، من خير اعمالكم تسويها باعمال اخرى كالصوم وغيره. وصحيح الراجح ان هذه الزيادة ضعيفة، زيادة من هنا ضعيفة، ولو قلنا بزيادة من هنا تكون زائدة للتوكيد. والصحيح رواية هذه الرواية هو أن السلام قال: إن خير أعمالكم، والفائدة من هنا أن إطلاق الخيرية جاءت على الصلاة، خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والعلماء اختلفوا هل الصلاة أفضل أم الصوم أفضل، لأن السلام يقول: والصوم لا عد له. الصيام كما نصح للسلام بعض الذين يستنصحونه بالخير، فقال: والصوم لا عدل له، لا عدل للصيام، والصوم يوم في سبيل الله يبعد الله جل وعلا وجه من صام في سبيل الله 70 خريفا عن النار. فالصوم من فضله أن الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك صراحة الخلاف بين العلماء كان عظيما في مسألة الصوم والصلاة. قالوا: لو خير بين أن يصلي ركعتين أو يصوم يوما، أيهما أفضل؟ فكثير العلماء يقولون: يصوم يوما، ويصوم يوم عند الله جل في علاه له ما له من الأجر، وصلاة الركعتين لا تعدل الصيام. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن المرأة إذا استطاع أن يجمع بين الخيرين جمع، فإن لم يستطع وتزاحمت عليه الخيرات فيما يستديم عليه من الخيرات دون الانقطاع قال الصلاة، لأن السلام قال إطلاق، قال مطلقا، قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أو ليستقل الإنسان. ولما قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قدم له الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، دلالة على فضل الصلاة. فإذا الصلاة أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وهي أفضل الأعمال البدنية، الفريضة أولا، ثم نسني بعد الفريضة بإيش؟ بالنافلة، ثم نسني بعد ذلك بالنافلة. والنافلة على ضربين: ضرب تسن النافلة بالجماعة، تسن النافلة بالجماعة، أن تصلى جماعة، فأشبهت الجماعة في الفريضة، وضرب تسن بغير جماعة. يبقى إذا قلت تسن بجماعة يبقى السنة أن تصلى جماعة، وله أن يصليها فرادة، وتسن أو لا أو ليس له هذا التفصيل سيأتي. وتسن فرادة يبقى إذا من صلىها جماعة فقد خالف السنة. هل ابتدع؟ ممكن أن يقال ابتدع، لكن أيضا ما نقول أنه مبتدع نقول هذه بدعة، هذه ينظر فيها بتطبيق المقام، لكن هي خلاف السنة. نعم خلاف السنة. يبقى إذن النافلة على ضربين، ضرب تسن فيه الجماعة وضرب لا يسن فيه الجماعة. الضرب الذي يسن فيه الجماعة هو أفضل النوافل على الإطلاق. الضرب الذي يسن فيه الجماعة هو أفضل النوافل على الإطلاق. مثال ذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة العيدين، أيضا صلاة التراويح الأربعة، والأدلة على ذلك كثيرة. أولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة العيدين قال الله جل وعلا فصلي ربك وانحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الناس ويخطب في الناس ويصلي العيد ويصلي أيضا الكسوف والخسوف ويصلي الاستسقاء. فهذه أفضل النوافل على الإطلاق. لما أفضل النوافل على الإطلاق؟ لأنها أشبهت الفرائض، أشبهت الفرائض وتتفاوت بينها أيضا، وتتفاضل بينها. اولا صلاة العيد افضل هذه الصلاة، والنزاع في صلاة العيد وصلاة التراويح، لكن صحيح صلاة العيد، صلاة العيدين افضل النوافل على الاطلاق عندنا في المذهب، هي سنة. ولذلك العلماء قالوا بتوجيه صلاة العيد لما هي افضل النوافل على الاطلاق لامور ثلاثة. الامر الاول انها اشبهت الفريضة بايش؟ بالجماعة. اولا بالجماعة، اشبهت صلاة الفريضة بالجماعة، وكلما كان الامر مشابها للامر الاخر اخذ حكمه، المجاور ياخذ حكم المجاور، فهي قاربت الفريضة لذلك قاربتها في الفضيلة. فإذا أول شيء أنها تصلى جماعة، والأمر الثاني أو التوجيه الثاني أن لها وقتا راتبا، لها وقتا راتبا، أن لها وقتا راتبا في كل عيد. طبعا أصلا ممكن الإنسان يصلي العيد يصليه في رمضان قبل أن ينتهي شهر رمضان، أو يصليه في شوال، ولا ما تصليه في شوال، يصليه في ذي الحجة. أول شوال يصليه في ذي الحجة، يصليه ولا ما يصليه؟ يصليه صحيح ولا لا؟ لكن ما يصليه في رجب. أنت رأيت أحد صلى العيد في رجب؟ أو قال في يوم من الأيام يلا نجتمع نصلي العيد مع بعض كنا محبوبة إلى الله؟ لا، هي مرتبة لها وقت. فأشابهت الفريضة من هذا الوجه أيضا، كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الفريضة لها وقت مؤقت، أيضا صلاة العيد لها وقت مؤقت، فلذلك تقدمت على الصلوات. بعد ذلك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف والخسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. التوجيه لما تسن بها لأنها شابهت الفريضة بأن يسن أن تصلى جماعة، وعندنا في المذهب له أن يصليها فرادة أيضا، وعندنا في المذهب له أن يصليها فرادة فتصلى جماعة. والأمر الثاني من التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة. قال فافزعوا إلى الصلاة أمر، وأقل الأوامر أن تكون على الاستحباب. هذا التوجيه الثاني. ونقول لما يعني كانت في الترتيب بعد صلاة العيدين؟ لأنه لا خلاف في فرضيته، وأما صلاة العيدين هناك خلاف في فرضيته. بعض العلماء يرون بفرضية صلاة العيدين، بعض العلماء كما سيالي تفصيل ذلك عن الأحناف، بعض العلماء يرى فريضة العيدين، فلذلك رتبت قبل صلاة الكسوف، وبعد ذلك صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء تأتي في الترتيب من الفضل بعد صلاة الكسوف. لما؟ أولا هي كانت فيها فضل أو لها الفضل لأنها شابهت الفريضة في الاجتماع، ولكن قلت عن صلاة الكسوف لأن الإنسان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، تركها من سلم. والدلائل على ذلك أن الأعرابي لما دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأولاد والأموال فادع الله لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فرفع يديه فدع ولم يصلي بهم صلاة الاستسقاء. إذن عندنا هنا أنه ترك صلاة الاستسقاء والصعيد عنها بالدعاء واستغاثة الله جل وعلا بالدعاء وهو يخطب في الناس. فالغرض المقصود صلاة الكسوف لم يتركها، وصلاة الاستسقاء صلاها ولم يصليها، لذلك رتبت أخيرا. والرابعة هي صلاة التراويح، لأن الاتفاق على أنها سنة. صلاة التراويح بالاتفاق على أنها سنة، ويمكن لنا أن نرتبها قبل الاستسقاء أيضا وقبل الكسوف، لكن هي الاتفاق على أنها سنة، وسيأتي التفصيل كلام ما عليها بعد الكلام على الوتر. هذا الضرب الأول من ضروب الكلام على صلاة النوافل. نعم. أول حاجة هي تشابه الفريضة بالاجتماع، ثاني شيء هي مرتبة، طيب ثالث شيء أنهم اختلفوا فرضيتها. أحسن الله لك. طيب هذا الضرب الأول. أما الضرب الثاني فالنوافل التي لا تسن جماعة، التي لا تسن جماعة، ويمكن أن يؤتى بها جماعة وفاقا لا قصدا، يمكن أن يؤتى بها جماعا وفاقا لا قصدا، هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله بعد ما نبين هذه الصلاة. الضرب الثاني نوافل لا تسن جماعة، هذه النوافل منها ما هو آكد استحبابا وما هو أقل استحبابا. السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل النوافل على الإطلاق بعد النوافل التي تسن جماعة، وهذه عندنا في المذهب على أقوال ثلاثة، أنها عشر ركعات. عشر ركعات، هذه العشر ركعات استقوا الكلام عليها من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال صليت مع رسول الله بعد الصلاة، صليت مع رسول الله سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء. كم ركعة؟ ثمانية. نعم. طيب من وين أتى بالعشرة؟ قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الفجر خفيفتين في البيت، كأنه رأى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في المسجد، فيها دلالة أيضا على جواز صلاة النافلة في المسجد. فهذا القول الأول عندنا في المذهب أن السنن الرواتب، السنن التي واضح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنن التي هي من آكد السنن التي لا يسن الاجتماع لها، هي عشر ركعات. والقول الثاني قالوا لا بل هي تصلي ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر، من ثابر، هذه دلالة على المواظبة، ولذلك هذا الحكم منوط بالمواظبة، فمن تقطع فيها فليس له هذا الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة كان الله له بيتا في الجنة. ركعتين يعني ثابر على ركعتين قبل الغداة، ركعتين قبل الغداة، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، المجموع. نعم. إيش الفرق من هذا حديث ابن عمر؟ ثنتين صلاة في الظهر، لأن الظهر ابن عمر يقول ثنتين قبل وثنتين بعد، عائشة قالت لا أربع قبل وثنتين بعد. وطبعا عندنا في الأصل في المذهب كل حديث جاءك فيه أربع لابد أن تفصل به بسلام.
عندنا في المذهب
أنك في كل حديث جاء فيه أربع يعني تفصل بين كل ركعتين بسلام، كما سنبين أنهم حملوا كل هذه المطلقات على مقيد واحد هو حديث علي بن أبي طالب. القول الثالث قالوا لا تصل إلى ثمانية عشرة ركعة، إلى ثمانية عشرة ركعة، واستدلوا على ذلك بحديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. قالت من واظب على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، وتحريم اللحم على النار. قالوا إذا نزيد على الثنتا عشرة ركعة كم؟ ركعتين صح، وهي اللي بعد الظهر. طيب قالوا أيضا أربع قبل العصر، أربع قبل العصر، واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي كان يصلي أربعا قبل العصر. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، وعدوها من السنن الرواتب. كل ذلك سنن إيش عندهم؟ رواتب. قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وقالوا إذا أربعا في كل حديث جاء فيه أربعا يفصل بينهما بسلام، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على النبيين والملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على النبيين والملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين. وأيضا اختلف العلماء، علماء المذهب أيضا في المذهب اختلفوا في الصلاة قبل المغرب هل هي من سنن المؤكدات سنن الرواتب أم لا. هناك قول عندنا بأنها من السنن المؤكدات، وإن كان الراجح في المذهب الأصل أنها ليست من السنن الرواتب، ويستدلون من قال بأنها من السنن الرواتب بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واظبوا عليها، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. ليش يبتدرون السواري؟ الحمد لله، الحمد لله ممتازين، يعني هم يتخذونها سترة. قال يبتدرون السواري يصلون قبل المغرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم آمرا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وحتى لا تتخذ فريضة قال صلوا قبل المغرب لمن شاء وخير في ذلك. لكن ابن عمر لما سئل سنة قال ليست بسنة. وعن أنس أيضا لما سئل كان سلم يصليها فما نقل عنه أنه كان يصليها، قال كان يدخل فيرانا نصلي فلا يأمرنا ولا ينهانا، ففيها إقرار فقط، فهي فيها إشارة على أنها ليست سنة مؤكدة يعني راتبة مواظب عليها أو واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اختلفوا على صلاة سنة الجمعة، سنة الجمعة، صلاة الجمعة، قالوا سنة الجمعة سنة في المذهب، قالوا للجمعة سنة قبلية وسنة بعدية، في المذهب سنة قبلية وسنة بعدية. قالوا أما السنة القبلية فيصلي ركعتين، صلي ركعتين قبل الجمعة، والبعدية يصلي ركعتين أو أربع. خلينا في البعدية لأنها الدليل فيها واضح، أما القبلية سنبين الكلام فيها. أما في البعدية فقد قالوا سنة الظهر إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربعا، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كان السلام إذا خطب الجمعة إذا صلى الجمعة لم يصلي حتى يذهب إلى بيته فيصلي ركعتين. فهنا ابن عمر قال صلى ركعتين لكن وين؟ في بيتي. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كان السلام يصلي بعد الجمعة أربعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة أربعة. هنا ابن عمر قد قيدها بالبيت، وأبو هريرة أكيد إذا أطلقها هكذا نقول قد رآه يصليها في المسجد. لذلك جمع بعض العلماء بين الأمرين قال فإن صلى في البيت فليصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد فليصلي أربعا، وهو مخير بين ذلك، وهذا والأمر فيه واسع. أما الدليل الذي استدلوا به على سنية الجمعة قبلها استدلوا أولا بحديث بين كل أذانين صلاة، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة، فهي سنة بالعموم، نقول هذه ليست سنة راتبة. الأمر الثاني قالوا قياسا على الظهر، قالوا قياسا على الظهر، فالظهر له سنة قبلية، إذن الجمعة أيضا تكون لها سنة قبلية، وأيضا هذا لا يوافق عليه، إذ القياس هنا قياس معه الفارق، هناك فوارق بعيدة بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، فالصحيح أنه ليست من السنة سنة قبلية قبل الظهر، خلافا للمذهب. أيد أستاذ طاير، أيد هذا، قيد هذا. طيب، فإذا لا سنة قبلية قبل الظهر، لكن الحق أنه هناك سنة بعدية بعد الجمعة، يصلي ركعتين في البيت أو يصلي أربعا في المسجد. ومن أراد أن يجمع بينهما لا أنكر عليه، لأن الدليل ورد هنا وورد هنا، فمن جمع صلى أربعة في المسجد وذهب إلى البيت صلى ركعتين فلا أنكر عليه، لكن لا أدري هل هذا تحقيق حقا لاجتماع السنة أم لا، لكني لا أستطيع أن أنكر عليه، قد دل الدليل على ذلك. هنا نقف عند الكلام على مسألة سنة الجمعة، وسيأتي الكلام على صلاة الوتر وأيضا سنة الضحى، وتفصيل الكلام على قيام الليل، وهل قيام الليل يحدد حد، وهل ممكن قيام الليل إلى 20 إلى 30 ركعة هي سنة أم لا، هذا الذي سنبينه ونفصله إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.